بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الشورى، الدرس الرابع.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى قول الله تبارك وتعالى:
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، أي بعد ظلم الظالم إياه، فأراد أن ينتصر برد الظلم عنه. فمعنى بعد ظلمه يعني ظلم الظالم إياه، فهذه في من قابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه. فأولئك ما عليهم من سبيل، أي عتاب أو مؤاخذة أو معاقبة.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم.
إنما كافة ومكفوفة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، أي يبتدئونهم بالإضرار، يبتدئ وينشئ الإضرار. وكما نفى الله سبحانه وتعالى السبيل عمن أحسن في سورة براءة في قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، أثبتها هنا، أي السبيل على من ظلم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض، أي يعملون في الأرض بغير الحق، أي بالمعاصي، يعني يظلمون في الأرض بعمل المعاصي، أولئك لهم عذاب أليم مؤلم. ثم قال تعالى:
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ولمن صبر فلم ينتصر، وغفر أي تجاوز، إن ذلك أي الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور، أي معزوماتها، بمعنى المطلوبات شرعا، أو عزم الأمور، الأمور المشكورة المندوب إليها. إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد تكلمنا الأسبوع الماضي بشيء من التفصيل عن فقه العفو في الإسلام. ثم يقول تبارك وتعالى:
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
يقول تعالى: ومن يضلل الله، الواو عاطفة، ومن يضلل الله، من هنا شرطية في محل نصب مفعول مقدم، ومن يضلل الله، فمن هنا شرطية في محل نصب مفعول مقدم. فما له من ولي من بعده، أي ما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب. وترى الظالمين، الخطاب هنا عام وشامل لكل من تتأتى له الرؤية. المقصود وترى، يعني مقصود بالخطاب هنا كل من تتأتى له الرؤية، والرؤية هنا بصرية. وترى الظالمين لما رأوا العذاب، لما حينية، يعني حين يرون العذاب، أو هي رابطة. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وهذا مثل قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون، ما إعراب جملة يقولون؟ حاليا نعم، يقولون هل إلى مرد، أي مرجع إلى الدنيا، من سبيل، أي من طريق. ما إعراب من سبيل؟ أحسنت، بس زود بقى حاجة، مبتدأ إيه؟ مؤخر. ممتاز ما شاء الله. من سبيل طبعا مبتدأ مؤخر في محل طبعا إيه؟ رفع. يعني هل إلى مرد من سبيل، من سبيل مبتدأ مؤخر، أي طريق.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.
وتراهم يعرضون عليها، ما إعراب جملة يعرضون؟ حال حالية، هذه جملة حالية. وتراهم يعرضون عليها أي على النار، فالضمير في عليها يعود على النار، مع أن النار غير مذكورة، لكن ما الذي دلنا على النار؟ كلمة الإيه؟ العذاب. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها أي على النار، وإن لم تذكر كلمة النار لكن دلنا عليها كلمة إيه؟ عذاب أو العذاب. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، خاشعين خائفين متواضعين، وإعراب خاشعين حال ثانية، خاشعين خائفين متواضعين من الذل، يعني من أجل الذل، من أجل الذل الذي يغشاهم، من أجل الذل. ينظرون من طرف خفي، أي ينظرون إليها إلى النار من طرف خفي، يعني ضعيف النظر، مسارقة، يعني لا يرفعون رؤوسهم للنظر رفعا تاما، لأنهم ناكسوا الرؤوس أذلاء من طرف خفي. ومن هنا ابتدائية أو بمعنى الباء، يعني إيه؟ إما أنها من طرف يعني بطرف خفي، أو هي ابتدائية بمعنى يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك ضعيف لأجفانهم. هذا إذا قلنا أنها ابتدائية، يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك ضعيف لأجفانهم من طرف خفي. وفي قوله تعالى ينظرون من طرف خفي، هذا تجسيد بارع وتصوير رائع لمن يقف أمام الموت الذي ينتظره والسيف مسلط على رأسه، يرأرئ بأجفانه ويحركها تحريكا ضعيفا خفيا يمكنه من مسارقة النظر، فإن من ينظر إلى أمر مكروه يستهول أمره ويزوي ناظره عنه بيد أنه لا يتمالك دون أن يرمق ما يكرهه وما يتوقع حدوثه رمقا سريعا. فالتعبير هنا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، هذا يعني من قمة البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، والاسم الموصول وصلته خبر إن. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، ده اسم إن، الذين خسروا أنفسهم، هذه إيه؟ خبر إن، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين أي الكافرين في عذاب مقيم أي دائم. وهذا من مقول الله تبارك وتعالى.
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، هذا مثل قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم، ما إعراب جملة ينصرونهم؟ صفة لأولياء. من دون الله أي من غيره يدفع عذابه عنهم. ومن يضلل الله فما له من سبيل أي طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. ثم يقول تبارك وتعالى
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
استجيبوا لربكم، أجيبوه بالتوحيد والعبادة، فإن الله يدعوكم إليهما، إلى التوحيد والعبادة. استجيبوا، أجيبوه بالتوحيد والعبادة لربكم من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، لا مرد له من الله، أي أنه إذا أتى به لا يرد، أو إذا قال الله كن فإنه يكون ولا يستطيع أحد أن يرده، لا مرد له من الله. وهذه كقوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ما لكم من ملجأ أي مفر ومهرب تلجؤون إليه، ما لكم من ملجأ أي من مخلص من العذاب، ما لكم من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكير أي إنكار لذنوبكم، يعني لا مجال للإنكار هناك، فلا تقدرون أن تنكروا شيئا مما اقترفتموه ودون في صحائف أعمالكم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي لا مجال لإنكار الذنوب هناك، فإنها مسطرة ومدونة في صحائف أعمالكم.
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
فإن أعرضوا عن الإجابة والإيمان، فإن أعرضوا عن الإجابة المأمور بها في قوله استجيبوا لربكم، إن أعرضوا عن الإجابة والإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم. والفاء هنا عاطفة على جواب محذوف مقدر بما يناسب المقام، فإن أعرضوا يعني فلا تبتئس ولا تحاول اقتسارهم، يعني قصرهم وإجبارهم على الإيمان. فقوله هنا فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني فما أرسلناك لتقصرهم على اتباع ما جئتهم به. والأولى أن يكون جواب الشرط محذوفا كما ذكرنا، والفاء عاطفة على الجواب المحذوف المقدر بما يناسب المقام، يعني فإن أعرضوا فلا تبتئس ولا تحاول اقتسارهم، لأننا ما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم. إن عليك إلا البلاغ، إن نافية، ما عليك إلا البلاغ، وهذا قبل الأمر بالجهاد. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها، وإن تصبهم سيئة، الضمير للإنسان باعتبار الجنس، فالجمع هنا باعتبار المعنى، وإن تصبهم الجمع باعتبار المعنى. أما في قوله تعالى وإن إذا أذقنا الإنسان، فالمقصود به هنا جنس الإنسان. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها، وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس، فإذا جمعه باعتبار المعنى. وإن تصبهم سيئة بلاء بما قدمت أيديهم، أي بما قدموا، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، فإن الإنسان كفور. الجواب هنا في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، جوابها هنا مقدر، يعني وإن تصبهم سيئة نسوا النعمة فورا. أما قوله فإن الإنسان كفور، فالفاء هنا رابطة أو هي علة للجواب المقدر، وإن تصبهم سيئة نسوا النعمة فورا لأن أو بسبب أن الإنسان كفور، فهو لذلك ينسى النعمة فيعدد المصائب وينسى النعم. ثم قال تبارك وتعالى
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
هذا كلام مستأنف لبيان سعة ملكه سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، والملك هو الاستيلاء على الشيء والتصرف به حسب المشيئة. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قوله تعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ما إعراب يهب؟ أحسنت، من إيه بقى؟ أحسنت، يخلق ما يشاء يهب، فهي جملة يهب بدل من يخلق، وهذا بدل مفصل من إيه؟ من مجمل، أجمل في الخلق ثم بدأ يفصل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذه بدل من يخلق. يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا، لأن كلمة الأولاد أو الولد تشمل الذكر والأنثى، فيهب لمن يشاء من الأولاد إناثا، يعني إناثا من الأولاد لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء الذكور يعني ولا إناث معهن، أو يزوجهم، الضمير هم يعود على إيه؟ الأولاد، ولذلك قدرنا كلمة الأولاد في التفسير لما قلنا يهب لمن يشاء إناثا، قلنا لمن يشاء من الأولاد إناثا، ويهب لمن يشاء من الأولاد الذكور ولا إناث معهم، أو يزوجهم، فهم تعود على الأولاد وهي مفهومة من السياق، أو يزوجهم أي أولاده، يزوجهم يعني يجعلهم، أو يصيرهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ما إعراب ذكرانا؟ مفعول به ثان، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، يعني لا يلد ولا يولد له، إنه عليم قدير، إنه عليم بما يخلق، قدير على ما يشاء. هذه الآية الكريمة فيها فن من فنون البلاغة يسمى فن صحة التقسيم، وصحة التقسيم هو استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شيئا، فإنه سبحانه وتعالى إما أن يفرد العبد بهبة الإناث أو بهبة الذكور أو بهما جميعا أو لا يهبه شيئا، فقد وقعت صحة التقسيم في هذه الآية على الترتيب الذي تستدعيه البلاغة، وهو الانتقال في نظم الكلام ورصفه من الأدنى إلى الأعلى، فقدم هبة الإناث وانتقل إلى هبة الذكور ثم إلى هبة المجموع، وجاء في كل قسم من أقسام العطية بلفظ الهبة، انتبهوا لهذا، انظر الآية يهب، إذن الذرية هبة، هدية من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناث، ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور، فجبر الإناث بتقديمهن، وأما الذكور فأتى بأل، ويهب لمن شاء الذكور رفعا لشأنهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ثم قال ويجعل من يشاء عقيما، فقدم هبة الإناث وانتقل إلى هبة الذكور ثم إلى هبة المجموع، وجاء في كل قسم من أقسام العطية بلفظ الهبة، وأفرد معنى الحرمان بالتأخير، ويجعل من يشاء عقيما، لأن إنعامه على عباده أهم عنده، إنعام الله سبحانه وتعالى على العباد أهم عنده، وتقديم الأهم واجب في كل كلام بليغ. والآية إنما سيقت للاعتداد بالنعم، وإنما أتى بذكر الحرمان ليتكمل التمدح بالقدرة على المنع، يعني إذا كان الكلام في سياق تعداد النعم فالذي جعله الله عقيما، ما الحكم أنه جاء في سياق التمدح بالنعم؟ لماذا؟ ليتكمل التمدح أيضا بالقدرة على المنع، كما يمدح بالعطاء فإنه أيضا قادر على المنع، فيعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل، ويجعل من يشاء عقيم، ولم يقل ويحرم من يشاء من الذرية، فعدل عن لفظة الحرمان إلى لفظ يتبعه وهو لفظ الإيه؟ الجعل والتصيير. وفي الحقيقة هذه الآية الكريمة تفيد معنى يحتاجه كثير من الناس، بل نحتاجه في عصرنا هذا، وهو موقف الإسلام من ولادة البنات، فالمرأة كما تعلمون كرمها الإسلام في مظاهر كثيرة جدا من التكريم، سواء كانت المرأة أما أو زوجة أو أختا أو بنتا، فلم يفرق الإسلام في المعاملة الرحيمة والعطف الأبوي بين رجل وامرأة وذكر وأنثى، وإنما دعا إلى المساواة والعدل الشامل بينهما في هذا الباب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز من قائل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في من أراد أن يفضل بعض ولده على بعض في الهبة، أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أخرى أنه لما جاء يشهده صلى الله عليه وسلم قال له: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: المعهود من ذوي المروءة جبر قلوب النساء لضعفهن، ولذا يندب للرجل إذا أعطى شيئا لولده أن يبدأ بأنثاهم، يبدأ أولا بالإناث جبرا لقلوبهن. وقال الألوسي أيضا في تفسير قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يقول: واستدل بالآية على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون الإناث، وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت الواقف، لأن ذلك من فعل الجاهلية. واستدل بذلك بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة. وأخرج البخاري في التاريخ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله تعالى: خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فجعلت عائشة رضي الله تعالى عنها هبة المال إلى الذكور دون الإناث من أفعال الجاهلية، واستدلت بما كان يفعل المشركون وبما كانوا يقولونه: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. أيضا من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة ورفع ظلم الجاهلية عنها أنه حرم الوأد وشنع على فاعليه بالخسران والسفه. قال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقال عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النوهات ووأد البنات. وبين الإسلام أن كراهية البنات والتشاؤم بهن والحزن لولادتهن جاهلية بغيضة إلى الله تبارك وتعالى. هذه من سمات أهل الجاهلية التي لا تليق بمسلم، فإن الله سبحانه وتعالى نعى على أهل الجاهلية بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي مشتد الغيظ على امرأته. حتى نسمع بعض الجهلاء يقول: إذا ولدت هذه المرة أنثى فأنت طالق، والمرأة بلا شك لا علاقة بها إطلاقا على تحديد نوع الجنين إطلاقا، بالعكس الذي يحدد نوع الجنين هو الإيه؟ الرجل من ناحية علم الجينات. يعني الرجل عنده الإكس واي والمرة إكس إكس، فالخلايا التناسلية بتنفصل، الإكس إكس دي يبقى اثنين، والإكس واي بيبقى في احتمال في أي حمل، الأصل في أي حمل إن 50% ممكن يكون ولد و 50% ممكن يكون بنت. مين اللي بيحدد؟ الواي. لو جت واي مع إكس هيبقى ولد، لو جت إكس مع إكس هتبقى بنت. فإذا الرجل هو المسؤول من الناحية العلمية عن تحديد نوع الجنين، شيء معروف من الناحية الطبية. فالمسؤول عن التحديد مش بتأتي من المرأة إطلاقا، وإنما يأتي من إيه؟ من الرجل. وفي هذا إشارة في القرآن الكريم في سورة القيامة في قوله تعالى: فجعل منه الذكر والأنثى. جعل منه أي من إيه؟ من ماء الرجل، يبقى منه يعود إلى الرجل من ماء الرجل، فهو الذي يحدد الذكر أو الأنثى. فإذا لا ينبغي أن تحمل المرأة مسؤولية هي لا علاقة لها على الإطلاق، وإنما هي كالأرض يبذر فيها البذر وعلى الله سبحانه وتعالى الزرع. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي مشتد الغيظ على امرأته، لأنه بزعمه حصل له منها ما يوجب أشد الحياء. والكظيم هو المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الغم، مأخوذ من الكظامة. الكظامة شد فم القربة، تأتي القربة وتلف عليها شيء بحيث إيه ما يدخلهاش شيء يعني. وقال أبو حيان: أخبر عما يظهر في وجهه وعما يجنه في قلبه. ظل وجهه مسودا، هذا هو الظاهر، ماذا عن القلب؟ وهو كظيم مغطاف من الغم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وهذا تأثير ضغط المجتمع الجاهل، المجتمع الجاهلي على الإنسان، أو الأسرة الجاهلة التي تتأسى بفعل أهل الجاهلية في كراهية البنات أو التشاؤم بهن. يتوارى من القوم، لأن الضغط الاجتماعي يشكل أيضا جزءا كبيرا من موقفه تجاه ولادة الأنثى. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ويروى أن بعض أهل الجاهلية كان يتوارى في حال الطلق، فإن أخبر بذكر ابتهج أو بأنثى حزن، وبقي متوايريا أياما يدبر ما يصنع، أي يمسكه على هون، أي يمسكه يعني يخليها تعيش، يتركها ويربيها، أي يمسكه على هون يعني على ذل وهوان، بياخد بقى فرصة يفكر بعد ما تولد. إن كانت ذكر ابتهج، إن كانت أنثى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويظل يتفكر يخطط، أي يمسكه على هون، أي يمسك هذه الأنثى على هون يجعلها تبقى لكن في ذل وهوان، لا يورثه ولا يعتني به، ويفضل ولده الذكور عليه، فهي مهانة عنده. وعبر عنها بما لإسقاطها في زعمهم عن درجة العقلاء. يتوارى من قوم سوء ما بشر به، فعبر عن العاقل أنثى بإيه؟ بما، لأنهم يعني يسقطونها في زعمهم في الجاهلية عن مرتبة ودرجة العقلاء. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب بالوأد، ألا ساء ما يحكمون. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: والآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالأنثى، حيث أخبرت أن ذلك فعل الكفرة. وأخرج ابن جريج وغيره عن قتادة أنه قال في قوله سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى هذا صنيع مشرك العرب، أخبركم الله تعالى بخبثه، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما ندري أي خير، لرب جارية خير لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوا ولتنتهوا عنه. وكان أحدهم يغذو كلبه ويأيد ابنته، يستبقي الكلب ويحسن له ويطعمه، أما البنت فإنه يأيدها يعني يدفنها وهي حية. يقول الشاعر: وما كل مئناث سيشقى ببنته، وما كل مذكار بنوه سرور. والمئناث الذي لم ينجب إلا بنات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات، فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن، أنت ترزقهن، وأنكر عليه. والله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق خلقه كافة، فقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فالضجر من البنات من جهة الرزق لا مسوغ له ولا داعي، وهو لا يصدر في الحقيقة إلا عمن ساء ظنه بربه وضعف يقينه به، فالمؤمن يثق بما في يد الله أكثر من ثقته بما في يده. إذن كراهية البنات من ضعف الإيمان وزعزعة اليقين، لكون المشركين لم يرضوا بما قسم الله لهم من إناث، فهذا أمره الغالب ومشيئته المطلقة وإرادته النافذة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما سماه الله تعالى هبة هبة فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرى، أنها هبة يهب يهب لمن شاء إناث، فلا ينبغي الإنسان أن يكره هبة الله سبحانه وتعالى، بل الأولى أن يشكر له هذه النعمة ويتقبلها. قال واثلة بن الأسقع: إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، وذلك أن الله تعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبدأ بالإناث. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود، وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه. وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل جبرا لهن لاستثقال الوالدين لمكانهن، وقيل وهو أحسن إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء يخلق ما يشاء، سياق في بيان مشيئته المطلقة سبحانه وتعالى، فقدم النساء لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوين، فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا، وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر النصف الذي شاءه ولا يريده الأبوان. ليه؟ لأن السياق في بيان كما هو واضح لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الإناث لبيان أنه هو الذي شاء ذلك لا ما يشاء الأبوان، لأنهما غالبا يشاءان الذكور. وهناك وجه آخر أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهن، فكأن الله سبحانه وتعالى يرد على أهل الجاهلية سنتهم ومذهبهم ويقول: هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي على الذكر. وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى في حق النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا البنات أيضا قد يكون لعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة، ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده. ولعله لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تهنئة المتزوج بعبارة بالرفاء والبنين، لأن فيها الدعاء له بالبنين دون البنات، هذه كانت من تهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه التهنئة. فعن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تفعلوا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا يكرس ويؤكد كراهية البنات. قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. فالمهم البركة، البركة في الذرية بغض النظر إناث أم ذكور. وقال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان أبي إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت. وقال يعقوب ابن بختان: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. وقد اقتلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض النفوس الضعيفة جذور الجاهلية، فخص البنات بالذكر، وأمر الآباء والمربين بحسن صحبتهن والعناية بهن والقيام على أمورهن وحض على رحمتهن والشفقة عليهن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث متفق عليه، بل قال السيوطي إنه حديث متواتر: من لا يرحم لا يرحم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهذا أيضا متفق عليه. فمن ثم هذا النوع من التواصل البدني بالمسح على رأس الطفل أو تقبيله أو ضمه أو حمله أو نحو ذلك، أو حتى في الرقية هو هذا أيضا نوع من التواصل والاقتراب والتكريم له كما يعني هو معلوم. يكفي أنه أيضا بالنسبة لولادة الأنثى شرع الشرع الشريف العقيقة، والعقيقة يأتي الناس كبار وصغار ورجال ونساء في حفلة العقيقة هذه احتفالا بهذه الهبة. ففي الحقيقة حفل العقيقة بيكون تكريما لمن؟ تكريما لهذه البنت الأنثى، تكريم لها واحتفال بها وإظهار السرور بها. فشيء مهم جدا بالنسبة لنفسية الطفل منذ الصغر الباكر أن يشعر دائما أنه مرغوب فيه، هذا شيء مهم جدا لأن بتحدد مسار حياته كلها بعد ذلك، كونه يبقى مرغوب فيه ولا ما كانش راغبين فيه. يعني في التعامل مع أي حالة نفسية في الطب النفسي المفروض لما بيؤخذ التاريخ مرحلة الطفولة سؤال أساسي جدا: هل كان الطفل مرغوبا فيه أم غير مرغوب فيه؟ لأن ده هيأثر على طريقة تعامل الأسرة معه. فالأم مثلا كل شوية تقول للطفل، تقول ده أتى إلى الدنيا رغما عنه، حاولت الإجهاض وحاولت كذا وكذا وهو أصر أن يأتي إلى الدنيا، وتأخذها بمنتهى العفوية. لكن هل هي تمر على هذا الطفل بطريقة عفوية؟ بالعكس، سيبقى شاعرا بأنه جاء غلط أو أنه جاء وهو غير مرغوب فيه، فدي بتؤثر. وطبعا مش بنسأل بسؤال مباشر هو أنت كان مرغوب فيك ولا لا، لكن بنقول عملوا لك أسبوع عند الملتزمين، طبعا بتكون العقيقة واضح، لأن ده تعبير عن الفرح والبهجة والتكريم والفرح بهذه النعمة والشكر على هذه الهبة. فإذا لم يحصل ممكن بقى يكون لو كانت ظروف مادية ما قدروش يعملوا عقيقة أو حتى أي حفل صغير، يبقى في هذه الحالة ممكن الظروف المادية تخلي الأبوين اللذين ليس عندهما فقه بأمر الرزق أنه يبقوا خايفين أو يبقوا متأذين من وجود البنت عشان موضوع الرزق، لأنهم مثلا فقراء أو قليلوا ذات اليد، فهذا أيضا يؤثر في عملية التقبل. فمهم جدا أن الطفل دايما نشعره بأنه مقبول وأننا فرحون به وسعداء به، ولا تصدر أي عبارة فيها ما يضد هذا، لأن هذا مما يجرح نفسيته ويشعره أنه غير مرغوب فيه، وهذا بيؤثر بالتالي في سياق الرحلة التربوية الطويلة. نعم. فانظر إلى الشرع الشريف حتى عند ولادة الأنثى، كان في الجاهلية الوقت، الآن هناك العقيقة والاحتفال والتكريم لهذه المولودة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني ولده الذكور، أدخله الله تعالى الجنة، يعني مع السابقين. ويضعف هذا الحديث، يضعف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان باب قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. وأيضا في سورة البقرة باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وكذلك رواه مسلم. يبقى إذن ذنب التالي الإشراك بالله أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يقتل ولده، الولد تشمل الذكر أو الأنثى، خشية أن يضيق الرزق. وفي الحقيقة هذا فهم معكوس منكوس، بالعكس، الأولاد سبب لحصول الرزق وليس سبب لنقصان الرزق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالكبار ذنوبهم قد تحول دون الرزق، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فيأتيه الرزق لا من أجله هو ولكن من أجل هؤلاء الأطفال الأبرياء. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين حتى تبلغا، تبلغ المقصود حتى تتزوجا. قال القرطبي من عال جاريتين أي بنتين إلى أن تستقلا بأنفسهما، وذلك أن يدخل بهن، ولا يعني بلوغ المحيض، إذ قد تتزوج قبل ذلك وقد تبلغ غير مستقلة بحال نفسها، ولو تركت لضاعت. يعني مش مقصود حتى تبلغ لحد ما تبقى مكلفة، لأنها إن لم تتزوج فلا بد أن تبقى أيضا مسؤولية أبيها في أن ينفق عليها، لأن الشريعة الإسلامية لا تكلف المرأة الإنفاق عن نفسها في أي حال من الأحوال، فهي قبل الزواج أبوها مسؤول عن نفقتها أوليها الشرعي، بعد الزواج يكون مسؤولا عنها زوجها، فهذا من غاية التكريم للمرأة. لذلك المرأة من ناحية المالية دائما هي مترقبة الزيادة، مترقبة الزيادة، والرجل مترقب النقصان. الرجل بينفق ويتحمل كل المسؤوليات في الحياة، في النفقة وكذا وكذا، في المهر وفي الزواج، والمرأة مترقبة إيه؟ الزيادة، لأنها لا تنفق، لا تكلف بنفقة. فمن ثم لعل هذه إحدى الحكم من تفضيل الذكور في الغالب على الإناث، للذكر مثل حظ الأنثى. فإذا نفقت المرأة لا تسقط عن الأبي بالبلوغ، بل تسقط إيه؟ بالدخول بها. لذلك لابد من تأويل هذا الحديث من عال جاريتين حتى تبلغا، يعني إيه؟ حتى تتزوج بأن يدخل بهن. جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أي معا، وهذا أخرجه مسلم والترمذي بلفظ من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهتين، وأشار بأصبعه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني ماله، كن له حجابا من النار. وهذا رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ويروى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وهذا رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وأيضا ضعف هذا الحديث. وفي رواية أبي داود من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو ابنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين. قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء، فابتلي يعني امتحن أو كلف، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فقوله من ابتلي من هذه البنات بشيء يصدق أيضا على البنت الواحدة. وفي لفظ من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. والابتلاء الاختبار بما يظهر به التزام الحق والشرع أو عدمه. قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة. وقال محمد بن سليمان البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها بنتها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لقد كان العرب في الجاهلية يأنفون أن يداعب الرجل وليدته أو يسمح لها أن تمرح بين يديه، فأما رسول الله، وهذا مش في الجاهلية، ده مازال بعض يعني إلى عهد قريب، ما عرفش دلوقتي الأوضاع شكلها إيه، لكن إلى عهد قريب أو ممكن في بعض الأماكن بعض البلاد بيبقى إيه التربية، إن الأب يدخل الأولاد من الفزع والإرهاب والرعب يختبئون، ولا يستطيع أحد أن يلعب أو يصدر صوتا أو نحو ذلك. فنرجو أن يكون هذا النمط قد انقرض، إن هي دي التربية الحسنة، إنه إذا رآه الأطفال فإنهم إيه يرتعبون ويرتعشون، وهذا يدل على افتقاد التواصل، فهذا من الأساليب المفروض أن تنقرض يعني. فكانوا في الجاهلية يأنفون أن يداعب الرجل وليدته أو يسمح لها أن تمرح بين يديه، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض تلك السنة السيئة، ولم يكن يظن بوقته الأعز أن يداعب فيه الولائد من بناته أو بنات صحابته رضي الله عنهم. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، يعني يحملها على كتفه، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمامة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زوجت أمامة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت خالتها فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول أبو قتادة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. وهذا أخرجه البخاري ومسلم، يعني داخل الصلاة كان يصلي بالمسلمين وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها يعني على الأرض، وإذا رفع حملها معه ورفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. هل هناك تكريم للأنثى فوق هذا التكريم، أن الرسول عليه السلام وهو في الصلاة يحملها؟ وهذا قدر نوع عظيم جدا من التواصل والاقتراب من الطفل والتودد إليه. وحدثت أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه، وهذه لفظة حبشية معنى حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة. الطفلة بقى تلعب بخاتم النبوة اللي كان موجودا بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. عارفين الدعاء العامي، الناس بتقول تعيش وتجيب ملابس يستهلك هذه الملابس، يعني كأنه بيدعوه بطولة العمر يعني. أبلي وأخلقي، لأنك بتلبس قميص أصفر واضح أنه كان جديد، فبيدعي لها يعني بيقول لها أبلي وأخلقي. انظر إلى سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يوجه هذا خطاب لمن؟ لطفل صغير. أولا يستحسن ثيابها، يقول سنة سنة باللغة الحبشية، يعني إيه هذا الثوب جميل أو لونه جميل. انظر إلى حسن التواصل أيضا هنا، سنة سنة. وذهبت تلعب بخاتم النبوة فمنعها أبوها وزجرها، فقال له النبي عليه السلام: دعها. هذا أيضا نوع من التواصل والاقتراب الرائع، ليس هذا فحسب، بل دعا لها، ولا شك أن هذه يعني دعوة مباركة. فقال لها: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. فعمرت بعد ذلك ما شاء الله أن تعمر، يعني طال عمرها رضي الله تعالى عنها. أما حبه صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وشغفه بها وحنانه عليها وإكرامه إياها، فمما لا يحيط به وصف ولا يناله بيان. وهي التي يقول فيها صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هذا في ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، والحديث متفق عليه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها، مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليها وقال: مرحبا بابنتي. وهذا أيضا رواه الشيخان وغيرهما، ولفظ الشيخين: فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه. أبصر المسلمون كل ذلك، ورأوا أن الله تعالى لم يختص فاطمة رضي الله تعالى عنها بذريته صلى الله عليه وسلم إلا ليشيد بالمرأة وينهض بأمرها ويرفع من شأنها ويأخذ العرب بحبها والابتهاج بها، فغدا من بعده يحبون بناتهم ويكرمونهن ويرون الخير كله معقودا بنواصيهن. يعني يكفي أن ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم ونسله لم يحفظ إلا من خلال فاطمة رضي الله تعالى عنها. وعن البراء قال: أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابنته عائشة رضي الله عنها وقد أصابتها الحمى، فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. والحديث رواه أبو داود وسكت عنه المنذري. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بالبنت من أبيها، وإن فيما روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لبلاغا لقوم يعقلون. قال سعد رضي الله عنه: مرضت بمكة مرضا أشفيت منه على الموت، قارب أن يموت من شدة المرض، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، أي النصف؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني إلى فم امرأتك. فما ينفقه الأب على أولاده أو على بناته أيضا مما يثاب فيه. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. تأثر المسلمون بهذا التكريم والتشريف للمرأة، فصار أدباء الصدر الأول يصوغون في مدحهن ما هو أبهى من عقود الجمان. فمن ذلك ما قال منصور الفقيه: أحب البنات، فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. طبعا التحقيق أن شيخ مدين لم يكن شعيبا عليه السلام، وهذا ما حققه شيخ الإسلام في جامع الرسائل في المجموعة الأولى. وقال حطان بن المعلى: لولا بنيات كزغب القطى، يعني فراخ القطى التي ليس عليهن إلا شعر لين، لولا بنيات كزغب القطى رددن من بعض إلى بعض، إن هبت الريح على بعضهم لم تطعم العين من الغمض أي النوم، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. ويتكلم هنا عن أن حرصه على تربية بناته ورعايتهن وحبه لهن يمنعه من أن ينطلق في أفاق الأرض باحثا عن الرزق أو عن غيره. فيقول: لولا بنيات كزغب القطى رددن من بعض إلى بعض، إن هبت الريح على بعضهم لم تطعم العين من الغمض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. وكان لمعن ابن أوس 8 بنات، وكان يقول: ما أحب أن يكون لي بهن رجال، يعني بدلا منهن. وفيهن قال: رأيت رجالا يكرهون بناتهم، وفيهن لا نكذب نساء صوالح، وفيهن والأيام يعثرن بالفتى عوائد لا يمللنه ونوائح. وقال العلوي الجماني في صديق له ولدت له بنت فسخطها، قالوا له ماذا رزقت؟ فأصاخ ثم تقال بنتا، وأجل من ولد النساء أبو البنات فلم جزعت، إن الذين تود من بين الخلائق ما استطعت، نالوا بفضل البنت ما كبتوا به الأعداء كبتا. وقال أبو محمد الحسن ابن عبيدة الريحاني حبذا من نعمة الله البنات الصالحات، هن للنسل وللأنس وهن الشجرات، وبإحسان إليهن تكون البركات، إنما الأهلون أرضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. ومما يحكى عن معاوية رضي الله عنه قوله في شأن البنت: والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته. وفي رواية عنه: والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن ورب ابن أخت قد نفع خاله. وفي رقعة للصاحب بالتهنئة بالبنت: أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها، فادرع اغتباطا واستأنف نشاطا، فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها والذكور يعبدونها، والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها كثرت الذرية، والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب، والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان، والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام، والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها ينعم المرسلون، فهليئا لك بما أوتيت وأوزعك الله شكر ما أعطيت. والأخبار والنوادر في هذا لا تحصى، وكلها من بركة الإسلام وفضله. كانت هذه وقفة بمناسبة ذكر تفسير هذه الآية الكريمة: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم أي بما يخلق قدير على ما يشاء. ثم يقول تعالى:
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم.
وما كان لبشر، ما كان لبشر يعني ما صح لبشر، ما ينبغي، وما كان يعني ما صح لبشر أن يكلمه الله إلا أداة حصر، إلا وحيا يعني إلا أن يوحي إليه وحيا، طبعا في المنام أو بإلهام، أو من وراء حجاب يعني أو إلا من وراء حجاب، بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل فيوحي الرسول إلى المرسل إليه يعني يكلمه بإذنه بإذن الله ما يشاء الله، إنه علي عن صفات المحدثين حكيم عز وجل في صنعه. قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، قوله تعالى أو من وراء حجاب دليل على جواز رؤية الله في الآخرة لا على امتناعها كما زعمت المعتزلة، لأن في الآية قيدا وهو: ما كان لبشر أن يكلمه الله في الدنيا إلا على هذه الأقسام الثلاثة، فهذا في الدنيا، وزيادة هذا القيد مفهومة من السياق. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. هل هذا في الآخرة يرسل رسولا بالوحي، أم هذا في الدنيا في دار التكليف؟ فإذا السياق في دار الدنيا، فلا يصح المعتزلة أن يستدلوا بهذه الآية الكريمة على أن الله لا يرى في الآخرة. لماذا؟ لأن الآية سياقها يدل على تقييدها بالدنيا أو من وراء حجاب، يعني في الدنيا. فزيادة هذا القيد مفهومة من السياق، ويجب المصير إليها للتوفيق بين هذه الآية الكريمة وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة، مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم يقول تبارك وتعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل، لأن الآية التي قبلها فيها إشارة إلى أنواع الوحي إلى الرسل، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. وكذلك الكاف نعت لمصدر محذوف، يعني كإيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك، يبقى هنا الكاف نعت لمصدر محذوف، أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل، أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم روحا. روحا هو القرآن، وسمي روحا لأن به تحيا القلوب، روحا من أمرنا الذي نوحيه إليك. قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من أمرنا إما أنها نعت لروح، روحا من أمرنا، فمن أمرنا صفة لإيه؟ لروحا. أو أن من أمرنا حال، أوحينا لك روحا من أمرنا حال، يعني حال كون هذا الروح وهو القرآن بعض ما نوحيه إليك. فيبقى من هنا إيه بقى؟ على هذا القول تبعيضية، روحا من أمرنا، هي تبعيضية لأن القرآن بعض ما نوحيه إليك، فانتبهوا لهذا. فيمكن أن يستدل بهذه الآية على أن السنة وحي، لأن الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في القرآن، لا ينحصر في القرآن. روحا من أمرنا، يعني إذن من هنا تبعيضية لأن السياق في القرآن الكريم، روحا من أمرنا القرآن تحيا به القلوب، من أمرنا. فإذا قلنا إن من تبعيضية فتكون تبعيضية لأن القرآن بعض ما نوحيه إليك، لأن الموحى إليه صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في القرآن الكريم. من أمرنا الذي نوحيه إليك، ما كنت تدري، ما كنت تعرف قبل الوحي إليك، ما الكتاب، ما القرآن، ولا الإيمان، يعني شرائع الإيمان ومعالم الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي شرائع القرآن ومعالمه. هل يصح أن يفسر ما الإيمان أصل الإيمان؟ لا يمكن أبدا أن يراد بالإيمان هنا أصل الإيمان. كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الإيمان مقصود به هنا إيه؟ شرائع الإيمان ومعالمه، ولا يراد أصل الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل من حين نشأ إلى بلوغه صلى الله عليه وآله وسلم. ما كنت تدري، يعني تعرف قبل الوحي إليك، ما الكتاب ولا الإيمان، أي شرائع الإيمان ومعالمه. والنفي معلق للفعل تدري عن العمل لفظا لا محلا، وما بعده سد مسد المفعولين. ولكن جعلناه، أي الروح أو الكتاب، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي، أي تدعو بالوحي إليك، إلى صراط، أي طريق مستقيم، دين الإسلام. وإنك لتهدي، أين المفعول؟ مقدر، المفعول هنا مقدر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمفعول تهدي تقديره كل إنسان مكلف، مكلف. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي طريق مستقيم هو دين الإسلام.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ما إعراب صراط الله؟ بدل إيه بقى؟ من نكرة، بدل معرفة من نكرة، لأنه إلى صراط مستقيم ثم قال يبقى صراط الأولى دي إيه؟ نكرة. صراط الله فهو معرف بالإيه؟ بالإضافة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا فهو مالكهم، وخلقا فهو خالقهم، وعبيدا فهو عز وجل ربهم. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا أداة تنبيه، ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع، والمراد بالصيرورة هنا الديمومة، فإن الأمر كله لله دائما. هذا آخر تفسير سورة الشورى، ونشرع إن شاء الله تعالى بعد ذلك في تفسير سورة الزخرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.